البرنامج برعاية الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات رحلة التدبر. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. الآية التي سنأخذها في هذا اليوم هي قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وأكملوا معي، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. عندنا مجموعة من المسائل والنقاط التي تتعلق بهذه الآية، لا وسنذكرها باختصار، وإلا فكلام أهل العلم على هذه الآية كلام طويل ومفيد. يؤتي الحكمة من يشاء. أولاً نريد أن نعرف المراد بالحكمة، المراد بالحكمة، وحتى نعرف المراد بالحكمة سنقول في الإجابة إن الحكمة في القرآن لها أكثر من معنى، ويحدد المعنى السياق. أحسنت، يحدد المعنى السياق، مثل كلمة العين، مثل كلمة الرحمة، أحياناً يراد بها النبوة، أحياناً يراد بها رحمة الله عز وجل الواسعة، أحياناً يراد بالرحمة المطر. العين أحياناً بها يراد بها العين المبصرة، وأحياناً يراد بها الشخص نفسه، وأحياناً يراد بالعين البئر أو العين الحسد. أحسنت، فكذلك الحكمة يختلف مرادها في القرآن على حسب السياق، وسنذكر أمثلة لذلك ومعنى الحكمة في هذه الآية. لكن الأصل في معنى الحكمة بمعنى المنع، بمعنى المنع، ولذلك يوضع حديدة وعلى طرفيها خيطان على الخيل، تسمى حكمة. هذه الحديدة تسمى حكمة، ثم الخيط مع الحديدة يسمى لجاما. ما فائدة هذه الحكمة؟ تمنعه من أن يسير كيفما شاء، وإنما يذهب يمينا بإرادتك أنت، ويذهب يسارا بإرادتك أنت، ويتوقف بإرادتك أنت، فتمنعه من أن يتحرك كيفما شاء. مثل قولنا عن البعير، عن البعير: فلان ترك الحبل لأولاده على الغارب، على الغارب. ما معنى الغارب؟ الغارب هو أسفل ملتقى أسفل الظهر مع أسفل الرقبة، ملتقى أسفل الظهر مع أسفل الرقبة يسمى الغارب. فإذا وضع راكب الجمل هذا الحبل على الغارب، على هذه المنطقة، يعني أنك أعطيت الفرصة للجمل أن يتحرك كيفما شاء. فإذا قالوا فلان من الآباء ترك لأولاده الحبل على الغارب، يعني أعطاهم الفرصة أن يفعلوا ما يشاءون. وإلا فيجب على الإنسان أن لا يترك لهم الحبل على الغارب، يتركه أحياناً ويشده أحياناً، يرخيه أحياناً ويمسك به أحياناً أخرى. إذن الحكمة من الحكم بمعنى المنع. لذلك من معاني الحكيم، يعني لماذا سمي الحكيم حكيماً؟ لأن عنده من العلم والمعرفة ما تمنعه عن أن يسير في مساوئ الأمور. ولذلك الغالب في الحكيم أنه يصيب، لأن عنده علم ومعرفة وعقل، ولأن عنده علم ومعرفة وعقل يمتنع من مساوئ الأمور أو من الأمور التي نهايتها الشيء. قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء. إذن الحكمة بمعنى المنع. ثم تأتي الحكمة بأكثر من معنى، فتأتي أحياناً الحكمة بمعنى الموعظة، وأصل الموعظة في الإسلام هي كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ذلك بقول الله: حكمة بالغة فما تغني النذر. حكمة بالغة، يعني هذا القرآن حكمة بالغة، موعظة بالغة، لو استفادوا منها، لو شرحوا صدورهم لها، لو هداهم الله سبحانه وتعالى إليها. وتأتي الحكمة بمعنى الرفق واللطف واللين، واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن الحكمة هنا المراد بها الرفق واللين. وتأتي الحكمة بمعنى السنة. قلت السنة؟ أحسنت، بمعنى السنة يعني رديف القرآن، لأن الله عز وجل قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، من آيات الله والحكمة. فالمراد بآيات الله القرآن، والمراد بالحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لما قرأت هذه الآية واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ارتحت، لأني كنت أحيانا في بعض اللقاءات أقول للإخوان أو للمستمعين: سنأخذ معكم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، ها أنا ذا أتلوه عليكم. ثم أتراجع وأقول: لعل التلاوة في القرآن فقط. فهذه الآية تدل على أن التلاوة في القرآن وفي السنة، بل يمكن أن تكون التلاوة في القرآن وفي السنة وفي غيرها من الحديث النافع، لأن الله قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فلا يصح أن يصحح لك أحد ويقول لك أنت لا تقل تتلو علينا حديثا، قل أتلو عليكم قرآنا، لقل لا أتلو عليكم حديثا كما أتلو عليكم قرآن ربي سبحانه وتعالى. وكذلك تأتي الحكمة بمعنى النبوة، بمعنى النبوة. واستدل أهل العلم بقول الله سبحانه وتعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الآيات هذه في من؟ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة، في من من الأنبياء؟ في داود، في سليمان، ما تقولون؟ في داود عليه السلام، في داود عليه السلام. يقول الله عز وجل: وشددنا ملكه، يعني قوى الله سبحانه وتعالى ملكه حتى سخر له الجبال، وأعطاه الله سبحانه وتعالى علما واسعا، وسخر له حتى من الجن من يحفظونه. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة. قال بعض أهل العلم المراد بالحكمة هنا النبوة، النبوة. وفصل الخطاب يعني الإتقان في الكلام، أعطاه الله عز وجل قدرة على الكلام، فكلامه فصل بين الحق وبين الباطل، كلامه فصل بين الخطأ والصواب، كلامه فصل بين الحسن والقبيح، كلام فصل بين واضح. وبعضهم أخذ مثالا على ذلك وقال: فصل الخطاب المراد بها بالتحديد أما بعد، أما بعد، لأنها فصل للخطاب، ومعناها مهما يكن من شيء فهذا الذي سأقوله لكم. وتأتي الحكمة بمعنى الفهم، بمعنى الفهم والإدراك. ومنها قول الله سبحانه وتعالى: وآتيناه الحكم صبيا. آتيناه الحكم صبيا، من هو؟ عيسى، يحيى. بداية الآية: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. آتاه الله عز وجل الفهم والعلم والإدراك وهو صبي. وتأتي الحكمة بمعنى الإتقان، بمعنى الإتقان، كما قال الله عز وجل في بداية سورة هود: ألف لام را كتاب أحكمت آياته، أحكمت آياته يعني أتقنت آياته، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فصلت يعني فصل فيها الحلال من الحرام، والأمر من النهي، والحق من الباطل، وذكر فيها العبادات، وذكرت فيها الأحكام، وذكرت فيها العقائد، وذكرت فيها القصص والعبر. هذه معاني متنوعة للحكمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، في الآية التي معنا: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ذكر أهل العلم مجموعة من الأقوال وكلها صحيحة. فذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو البحر والحبر، أن المراد يؤتي الحكمة من يشاء، قال المراد بها القرآن وعلوم القرآن، الناسخ من المنسوخ، والمحكم من المتشابه، والأوامر من النواهي، والحلال من الحرام. ونقول: نعم، أصلا الحكمة تنبني على علم ومعرفة، الحكمة تنبني على علم ومعرفة، وأعظم الحكمة أعظم العلم هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحكمة بمعنى الصواب أو إدراك الصواب المنبني على عقل وعلم، على عقل وعلم. ولذلك نستخدم نحن عندنا في الأزمنة الأخيرة فلان دكتور محكم أو طبيب محكم. ما معنى محكم؟ ما معنى محكم؟ لا، يستخدمون هذه في الجامعات أحيانا، الفصل في الخلاف. فإذا صار في خلاف في أي مسألة من المسائل يأتون بالمحكم على حسب التخصص ليفصل، فيقول مثلا هذا البحث أنا أجيزه، فيقولون هذا البحث محكم لأنه خرج من إنسان محكم. ما معنى المحكم؟ يعني الإنسان العارف المتقن المجرب، العارف المتقن المجرب. بناء على ذلك، على هذه المعاني التي ذكرناها والمعنى الذي ذكرناه في هذه الآية، سنربط بين هذه الآية وبين الآية التي قبلها. الآية التي قبلها تقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فأنت أمام خيارين، الشيطان يعدك بالفقر ويأمرك بالفحشاء، والله سبحانه وتعالى يعدك بالمغفرة والفضل الواسع من الواسع سبحانه وتعالى. فأنت أمام خيارين، ستختار أيهما؟ ستختار من عنده العلم، من عنده الحكمة، من عنده الإحاطة الكاملة، وهو الله عز وجل. لذلك جاء بعدها يؤتي الحكمة من يشاء. إذن الحكمة موهبة من الله سبحانه وتعالى، وفاقد الشيء لا يعطيه، فما يهب الله عز وجل الحكمة إلا أنه حكيم، فله الحكمة المطلقة. القاعدة المنطقية تقول فاقد الشيء لا يعطيه، ما يمكن أن تعطيني مالا وأنت ما عندك مال، ما يمكن أن تساعدني وأنت ضعيف، ما يمكن أن تسحبني وأنت مريض، ما تستطيع أن تسحب ما هو أقل من ذلك. فاقد الشيء لا يعطيه، فلا يمكن أن يعطيني الله عز وجل الحكمة والجمال والتوفيق والسداد إلا وعنده سبحانه وتعالى هذه الأمور كلها، إما أنها صفات قائمة بنفسه سبحانه وتعالى وأنها صفات فعلية تتعدى منه إلى خلقه. الشيطان يعدكم الفقر، يعدكم من الوعد. طيب إذا كان في الخير نقول إيش؟ الوعد، وإذا كان في الشر نقول الوعيد. لكن هذه الآية تدل على أن الوعد يستخدم في الخير وفي الشر، والدليل على ذلك الشيطان يعدكم. لكن إذا لم يتبين الشر من الخير فإنه في الخير تقول يعد وفي الشر تقول أوعد، يتوعد أو أوعد. ولذلك وعد ووعيد، فالوعيد في الشر والوعد في الخير. لكن هل يستخدم الوعد في الخير وفي الشر؟ نعم، لكن إذا ما ذكر، يعني هنا الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، واضح أنه في الشر. لكن إذا قلت أبي يعدني، ما ذكر لي شيئا، أنا أعدك يا ولدي، ما ذكر لي شيئا، هنا أبنيها على ماذا؟ على الخير. ما يمكن يفاجئني فيما بعد بشر أو بشيء أكرهه ثم يقول يا ولدي الشيخ ذكر في المحاضرة أن الوعد يأتي في الخير وفي الشر. نعم إذا ذكرت، أما إذا لم تذكر فينصرف الوعد إلى الخير والوعيد إلى الشر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء. من الفوائد التي ذكرها أهل العلم يؤتي الحكمة من يشاء. إذن الحكمة موهبة من الله سبحانه وتعالى ومنه، فلا يخلق الإنسان حكيما، إنما يخلق جاهلا، ثم يعلمه الله سبحانه وتعالى الحكمة. إذن هذه موهبة من الله وجل. نكمل ما يتعلق بهذه الفائدة وما يتبعها إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل ما قد بدأنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، وأخذنا فائدة أن إيتاء الحكمة منة من الله سبحانه وتعالى، منة من الله. إذن الذي يملك الحكمة الله، والذي يعطيها الله. إذن إذا أردت الحكمة أطلبها من من؟ من الله سبحانه وتعالى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فكما تطلب من الله عز وجل المغفرة لأنه الغفور، وتطلب من الله سبحانه وتعالى الرحمة لأنه الرحيم، فاطلب من الله الحكمة لأنه الحكيم. يؤتي الحكمة من يشاء، إذن هو اختيار من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا في علم العقيدة عند قول الله يؤتي الحكمة من يشاء، نقول إثبات إيش؟ المشيئة لله سبحانه وتعالى، إثبات المشيئة لله عز وجل. طيب، هل للإنسان مشيئة؟ نعم، للإنسان مشيئة، لكنها داخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما تشاءون، أثبت المشيئة للإنسان، إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الآية ردت على الطائفتين، الطائفة الأولى القدرية والطائفة الثانية الجبرية. فطائفة قالت: نحن في المعاصي ليس لنا مشيئة، في المعاصي نحن بل في كل شيء نحن مجبورون، نحن مجبورون. والطائفة الثانية قالت: لا، نحن ننزه الله عن أن يقدر لنا أن نعصيه، وإنما هو فعلنا، ما لله عز وجل علاقة، هذه مشيئة خاصة بنا لا تتعلق بها مشيئة الله سبحانه وتعالى. وكلاهما أراد أن يهرب، أن يهرب من الخطأ، لكن هرب من خطأ إلى خطأ آخر، وذاك هرب خطأ ماذا نقول؟ هرب من خطأ إلى خطأ آخر. وجاء أهل السنة والجماعة قالوا: لا، لك مشيئة لكنها داخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهنا يفرع أهل العلم على قول الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء هذا السؤال الآتي: ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ أو لنقل بأسلوب آخر، هل مشيئة الله هي إرادته؟ هي إرادته؟ أولاً نجيب نقول: لا، المشيئة ليست الإرادة، إنما المشيئة نوع من أنواع الإرادة، والإرادة نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. المشيئة أي الإرادتين؟ الكونية. المشيئة الإرادة الكونية، فالله سبحانه وتعالى شاء أن تخلق السماوات والأرض، هذه بالإرادة الكونية، بالإرادة الكونية. لكن شاء أن يؤمن المؤمن بالإرادة الشرعية. وما الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية؟ أن الإرادة الكونية لا بد حاصلة، لا بد حاصلة، لأنها بكن فيكون، وهي في أمور الخلق والتدبير. أما الإرادة الشرعية فليس بالشرط أن 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 تحصل. فالله عز وجل يريد من عبده أن يؤمن به، يريد من عبده أن يحافظ على الصلوات، يعني يحب من عبده أن يحافظ على الصلوات، فالعبد يصلي أو لا يصلي، العبد يؤمن أو يكفر بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا الفرق بين الإرادتين، والمشيئة هي الإرادة الكونية، الإرادة الكونية. لكن لا يشاء الله سبحانه وتعالى شيئا في هذا الوجود لمجرد المشيئة. يعني لماذا الله حرم الخمر؟ لأنه يذهب العقل. ولماذا الله سبحانه وتعالى حرم القتل؟ لأنه يزهق النفس. ولماذا الله عز وجل حرم علينا عقوق الوالدين؟ لأنه إنكار للجميل، في حكمة. طيب، ولماذا الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نصلي خمس صلوات؟ فلو قال قائل: لأن الله له أن يشاء، له أن يشاء بما شاء. نقول: لا، لكن لحكمة، هذه الحكمة تتبين لنا أحياناً ولا تتبين لنا في أحيان في أحايين كثيرة، ونحن ضربنا مثالا على ذلك، لأن بعض الناس يطلب الحكمة ليزداد إيمانا كما فعل إبراهيم عليه السلام، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يريد زيادة في الاطمئنان. أما الإنسان الذي يقول لا أنا لن أصلي حتى أتبين الحكمة من الصلاة، ولن أترك الخمر حتى أتبين الحكمة من ترك الخمر، ولن أفعل كذا حتى أتبين الحكمة، نقول أنت لم تستسلم لله سبحانه وتعالى. والإيمان مبني على أرضية الاستسلام والانقياد له عز وجل. وإذا رفضت أن لا تفعل شيئا إلا أن تتبين لك الحكمة، إذن أنت غير موقن بحكمة الله عز وجل، أنت غير واثق بعلم الله سبحانه وتعالى. ثم في المقابل نجدك تثق بعلم الطبيب، فإذا قال لك الطبيب سأعطيك الدواء الفلاني، هل تعرف الحكمة من الدواء الفلاني؟ بل أحيانا لو شرح لك ما الذي يفعله هذا الدواء ما فهمت، هو مكث 20 سنة يدرس الطب ثم تريد أن تفهمها في 5 دقائق ما تفهم، ومع ذلك تثق بالطبيب وتعمل بكلامه وتأخذ هذا الدواء. بل تذهب إلى ما هو أقل من ذلك، ميكانيك السيارات، يقول هذه السيارة تحتاج إلى أنك تغير كذا، هذا الشيء الذي سماه أنت ما تدري ما هو، ولا تدري ما عمله في السيارة، ما تدري ما فائدته. أنا أذكر مرة خربت سيارتي وقال لي واحد على عجل مر قال أصلح الديلكو، ترى في الديلكو، قلت أبشر خلاص إن شاء الله أصلح الديلكو، بس مشكلتي مو بني أصلح الديلكو، مشكلتي إيش؟ الديلكو. وش الديلكو هذا؟ أحد يعرف الديلكو؟ ها؟ وش الكهرباء يعني؟ لو علاقة بالكهرباء، أي نعم، فخلاص الديلكو غير الديلكو، لكن وش الديلكو؟ أنا والله ما أدري وش الديلكو، وش يعمل الديلكو ما أدري، لكن ثقة بهذا الذي يعرف، طيب كيف مع الله سبحانه وتعالى تتوقف أنا لا أفعل كذا حتى أتبين الحكمة، حتى أتبين الحكمة؟ هذا غير صحيح. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي إيش؟ خيرا كثيرا. من أعطاه الله عز وجل الحكمة، والحكمة تأتي بالعلم والمعرفة والتجربة، تأتي بالعلم والمعرفة والتجربة. ولذلك هنا عبارة لمعاوية يقول لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. ما تأتي الحكمة هكذا، صحيح تتعلم وتدرس وتتفقه، لكن لا بد من التجربة، فالحكمة تأتي من التجربة. هل تأتي من بمجرد السن؟ لا. يعني بعض الناس يقول أنا أكبر منك بيوم، أعلم منك بسنة، لا، مجرد السن ليس هو مؤشر، لكن ليس هو الدليل على أنك أكبر أعلم مني دائما، إلا إذا كنت استفدت مع كبر السن التجربة. ولذلك يقال المشكلات تمر على الجميع، لكن يخرج واحد مجرب وخبير ويخرج ذا حكمة، والثاني على ما هو عليه، لأن الأول تعامل مع المشكلات حتى استفاد الخبرة والتجربة، أما الثاني لم يتعامل مع المشكلات أو أحالها إلى أحد آخر. نحن الآن حينما يخرب شيء في البيت ننقسم قسمين، أحد يحاول فيخطئ مرة ويصيب أخرى، لكن بعد ذلك إيش؟ سيتعلم. نعم، المرحلة الثانية أنه يأتي بأحد، لكن ماذا يفعل؟ قولوا معي، أحسنت، يراقب، وأحد لا، ما يفعل أي شيء، مباشرة يتصل بالتليفون. وأنا أذكر مرة خربت علي السيارة، يعني ما أعرف الحقيقة ماذا أفعل بها، وأتيت بميكانيكي خرج، مجرد الخروج ب100 ريال فضلا عن إصلاحه، فقط هذا الخروج. يا أيها الناس، أكاد أجزم أنه لم يستغرق دقيقة واحدة في إصلاح السيارة، لأنه أثر القضية مجرد إيش؟ سلك مفصول، لكن أنا ما أدري، حتى لو وجدت هذا السلك مفصول لا، لما أعدته، لكن لو راقبت مرة ومرتين وثلاث مرات وحاولت فيما يصلح فيه المحاولة. لماذا نقول هذا الكلام فيما يصلح فيه المحاولة؟ لأنه بعض الأشياء التي تتعلق بالكهرباء لا تصلح فيها المحاولة، وإنما لابد فيها من الدراسة والمعرفة والخبرة التي تأتي بالتدريج، خاصة الخطوط العالية. يعني 220 هذا كافي يقضي على إنسان، فما بالكم بالخط العالي اللي هو يعني عشرات مئات الآلاف الواتات. فما يأتي الإنسان يقول فعلا مثل ما قال أنا سأجرب وكذا، ثم ما ندري إلا وقد قيل لنا أبشركم أنه مبتسم ونحن نغسل. طيب، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. لا يستفيد من مواعظ القرآن، لا يستفيد من السنة النبوية، لا يستفيد من الخير إلا صاحب من؟ صاحب اللب. أولو الألباب يعني أصحاب الألباب، والألباب جمع ومفردها لب. طيب، وما عكس اللب؟ القشر. من قالها؟ عكس اللب القشر. القشر مجرد غطاء، المهم إيش؟ اللب. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، إنما ينظر إلى اللب. اللب ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهل المقصود باللب العضو المادي؟ لا، لأن الكفار عندهم لب عضو مادي، إنما المقصود اللب المعنوي. ولذلك قال الله عز وجل عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. كانوا يسمعون، لكن المقصود بالسماع هنا سماع الفهم، سماع الإدراك، وسماع الانقياد والإجابة. فهذا المراد باللب، يعني القلب الواعي، القلب السليم، القلب الصحيح. هذا هو الذي سيتجاوب مع آيات القرآن، هذا هو الذي سيتجاوب مع المواعظ. هنا بعض النقول السريعة أكمل بها ما تبقى من الوقت. في صحيح البخاري وعند الترمذي، وسأذكر لكم الروايات عن ابن عباس أنه قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم علمه إيش؟ الحكمة. هذه في رواية قال: اللهم علمه الحكمة. وفي بعض الروايات: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. علمه التأويل اللي هو تفسير القرآن، تفسير القرآن. وهنا فائدة تربوية، يقول ابن عباس إيش؟ ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي: اللهم علمه الحكمة. فجيد أنه أحياناً الشيخ مع تلميذه أو الأب مع ولده أنه يعطي إشارة تدل على قربه من قلبه، إما بالإشارة يعني الحركية أو بالإشارة اللفظية. النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى معاذ: يا معاذ، والله، شوف يحلف بالله، والله إني أحبك. ها، يعني أفلا ينفتح قلب معاذ والنبي يحلف بالله: يا معاذ، والله إني أحبك. وإذا قال النبي لمعاذ: والله إني أحبك، يعني معاذ احتمال يكون في النار يوم القيامة أو تحت المشيئة؟ لا، ما يمكن، لأن النبي يتكلم بالوحي من الله سبحانه وتعالى. يحبه يعني في جنات النعيم، يحبه يعني المرء مع من أحب. وجابر لما حدث أحد التابعين بحديث الحج الطويل، أشهر حديث في الحج، وكان هذا التابعي أحد أحفاد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما علم به فتح زر ثوبه ثم أدخل يده في صدره ودعا له، أدخل يده في صدره ودعا له. عروة بن الزبير ابن العوام. ومن هو أخو عروة؟ عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما قرابة عائشة له؟ خالته. ومن أمه؟ أسماء ذات النطاقين. عن عروة بن الزبير يقول: الرفق رأس الحكمة. وأنا أقول هذا الكلام صحيح ولا شك، لكن ما تكتسب الحكمة من الرفق فقط، لكن فعلا الرفق أقرب إلى الحكمة. غالبا المتعجل ما تأتي معه الحكمة ولا يأتي معه الصواب. معذرة، انتهى الوقت معي. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يرزقنا الحكمة وأن يفقهنا في الدين. أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Mm-hmm.